الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما ذكره صاحب العروة أنه لا يجب تخليل الأسنان بعد الأكل إذا احتمل أن هذا الذي بين الأسنان يحتمل دخول إلى المعدة وإلى الجوف، يحتمل، ولكن هو باني على عدم ابتلاعه. فصاحب العروة يقول إذا أكل لا يجب عليه تخليل الأسنان بعد الأكل إذا احتمل أن ما بين الأسنان يدخل إلى الجوف وإلى المعدة. نعم، إذا علم أن ما بين الأسنان يدخل إلى الجوف، إذا علم هنا يجب عليه التخليل، ويبطل صومه إذا دخل ما بين الأسنان إلى الجوف في صورة العلم. أما الفرع الأول أنه لا يجب على الصائم أن يخلل ما بين إذا احتمل، هذا الحكم صحيح. لماذا؟ لأن التخليل غير واجب، ولم يذكر أحد من العلماء أنه إذا ما خلل فقد أفطر، ما ذكر من جملة المفطرات. ترك التخليل لا يعد من المفطرات، ولم يذكر من المفطرات ترك التخليل. يبقى احتمال أن يأكل، احتمال أن يأكل، إذا احتمل أن ترك التخليل سوف يؤدي إلى دخول الطعام الذي بين أسنان إلى المعدة، هذا احتمال. كيف يدخل إلى المعدة؟ هذا الذي يحتمل دخول نسيانا، هاي صورة، يحتمل دخول عند النوم، هاي اثنين، وهذا مثل ما يفطرت. الدخول النسياني لا يفطر فيه روايات أنه رزق رزقه الله. الدخول بغير اختيار ايضا لا يفطر، ايضا لا يفطر. اذا احتمل دخول ما بين اسنانه الى الجوف نسيانا او بدون اختيار، كلاهما غير مفطر. الدخول النسياني غير مفطر، الدخول بغير اختيار غير مفطر. اذا هذا الاحتمال لا قيمة له. فالظاهر عدم وجوب التخليل في صورة احتمال دخوله نسيانا او بلا اختيار. فاذا دخل نسيانا، اذا دخل في حالة النوم بدون اختيار، هذا لا يضر بالصوم. لماذا لا يضر بالصوم؟ لان لا اثر للاكل النسياني ولا اثر للاكل بلا اختيار، لا اثر. فما يحتمل دخوله وهو الاكل النسياني والأكل بلا اختيار، ما يحتمل دخوله هذا ليس مفطر. والمفطر الفعل المستند إلى الاختيار هذا غير موجود، لأنه باني على عدم الأكل عامدا، عدم الأكل عامدا. هذاك المفطر وهو الأكل عامدا مختارا، هذا باني على عدمه حسب الفرق، وإنما يدخل الطعام إلى جوفه نسيانا أو بدون اختيار. فالذي يحصل ليس بمفطر. المفطر مفروضنا ما حصل وهو ادخال الطعام الى جوفه عمدا اختيارا، مفروضنا ان هذا باني على عدمه. طيب، الان اذا صومه صحيح، هذا الذي تسحر ولم يخلل اسنان مع احتمال ان ما بين الاسنان يدخل الى الجوف نسيانا او بلا اختيار. طيب، استهنا صاحب كتاب المسالك قال هذا الذي يحتمل دخول الطعام وما يخلل اسنانه هذا يعد مفرط ملحق بانه اكل عمدا. الذي لا يخلل اسنانه مع احتمال دخول الطعام الى الجوف هذا يعد مفرط يلحق بالعامد، أكل عامدا فيضر بالصوم. الجواب كلام صاحب المسالك صحيح في الصورة الثانية، وهو إذا علم أن ما بين الأسنان سوف يدخل إلى الجوف، علم هنا يصير ترك التخليل، يصير تفريط. هنا يصير لما يعلم أن ما بين الأسنان سوف يدخل إلى جوفه ويترك التخليل، هنا يصير مفرط. هنا يلحق بالعام. ها؟ إذا يعلم.
العلم
بالأكل الآن 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 إذا علم أن ما بين الأسنان سوف يدخل إلى الجوف، إذا علم ما بين الأسنان سوف يدخل إلى الجوف، هنا صار وما خلل، علم وما خلل، مع هذا هنا يعد مفرط. الآن بينها ويكون مفرط ويلحق بالعقد. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا الذي يعلم بعدين ما يخلل ثم يدخل الطعام إلى المعدة، هذا يقال له صائم، هذا يقال له صائم أو لا؟ هنا إذا ما خلل مع علمه بدخول الطعام إلى المعدة يكون ترك التخليل، ترك التخليل يعد مصداقا لتفريطه، فلا تشمله إطلاقات العفو عمن أكل نسيانا. لماذا؟ لأن التفريط حيث يكون سببه هو المقدمة الاختيارية، التفريط إذا كان سببه المقدمة الاختيارية وهي ترك التخليل، التفريط يكون سببه مقدمة اختيارية وهي ترك التخليل. لماذا؟ احنا الفعل الاختياري ما نريد ان يكون اختياري حال العمل. مثلا لو ألقى الإنسان نفسه من شاهق على حوض يعلم بأنه حين الإلقاء سوف ينغمس رأسه في الماء، وقلنا أن غمس الرأس في الماء مفطر، هذه مسألة تأتي. فإذا ألقى نفسه في الماء من شاهق عالما بكون هذا الإلقاء يوجب ارتماس رأسه في الماء، هنا أفطر بلا إشكال إذا قلنا أن الارتماس مفطر، وإن كان في ظرف العمل وهو الارتماس غير مختار. لماذا؟ لأن مقدمة العمل اختيارية، ولذلك يقولون أن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. هذا حينما يلقي نفسه بعد بالطريق ما عنده اختيار، راح يوقع بالماء ينغمس رأسه، فهو غير مختار في هذا الوقت، لكنه ماذا؟ المقدمة. هنا إذا يعلم أن ما بين الأسنان سوف يدخل إلى الجوف ثم بعد ذلك دخل بلا اختيار في النوم أو دخل نسيانا، نقول هنا ما مختار، دخل نسيانا أو دخل بلا، هنا ما مختار، لكن مقدمته اختيارية وهي ترك التخليل.
مع التخليل يعلم أنه يدخل شيء من الأكل والشرب، هذا
مع التخليل هذا هم مشكل، هذا هم مشكل. كما الآن نبين، كما إذا إنسان علم أنه إذا أكو أكل بالثلاجة سوف يأكله، وإذا زوجت بالحوش سوف يقاربها. لماذا؟ علم إما يحصل هذا بدون اختيار، هذا يقوم يمشي بالنوم بلا اختيار ويروح للثلاجة ويأكل، فهو يعلم من الليل إذا أكو أكل بالثلاجة سوف يأكله بلا اختيار، وإذا زوجته موجودة بالليل فسوف يقاربها بلا اختيار، علم بذلك. هنا يكون يفرغ الثلاجة من الأكل ومن الماء ويكون يطلع زوجته من البيت، إذا ما طلعهم يكون مقصرا، ولو كان حين العمل هو يقوم من النوم ما عنده إرادة، مرض عنده يقوم ويروح يأكل ما يدري بنفسه، لكن مقدمته اختيارية، مقدمته اختيارية، مقدمته اختيارية. إذن ما قاله صاحب العروة من الحكم بالبطلان في صورة العلم بدخول الطعام إلى المعدة هو الصحيح، لأنه هذا يعد مفرط، وإن كان دخل الطعام إلى جوه بدون اختيار لكن مقدمته اختيارية وهو ترك التخليل، ترك التخليل مقدمته اختيارية، لأن إحنا نريد العمل الاختياري لا حين العمل.
أثبتنا وجوب التخليل فشيء، اما اذا ما حصلت
الان اعطي مهله الان خلي شوي 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 الان كلام صاحب المسالك الذي يقول هذا يكون مفرطا ملحقا بالعمد، قلنا صحيح هذا مفرط ملحق بالعمد لأنه يعلم أنه سوف يأكل، فإذا أكل نسيانا مع علمه أنه سوف يأكل نسيانا أو بلا اختيار لأنه يمشي بالليل، إذن هذا عمل اختياري، وإن كان حين العمل ماذا؟ ليس له اختيار لأن مقدمته اختيارية، صار العمل اختياري. إذن هنا في صورة العين يجب التخليل، لأن عدم التخليل يعد تفريط، يعد تفريط ويلحق بالعمد.
من
يجي
هذا العلم؟ احتمال.
إذا علمنا.
احتمال.
إذا احتمال ما ذاكر.
هو احتمال.
إذا علمنا. إذا علم. هذا فرض المحال مو محال، فرض المحال مو. إذا علم الإنسان. إذا ما خلل سوف يدخل الطعام إلى المعدة، إذا علم. إذا علم صورة ثانية إنسان. خلنا نفترض فيقول بالخمسين مليون واحد يحصل عندك، ليش تعارض بالافتراضات؟ هذا افتراض. إذا علم. فد واحد من الناس يعلم بها يقول انا
الحكم عام
اي اقول
واحد
اقول
يعني
اقول اقول احتمال احتمال اجتماع النقيضين افرض محال بس احتماله بس هذا مو محال هذا مو نقيضين بس اود واحد من ال 100 الف مليون هيك عنده شو نسوي له عنده علم نقول لا ما عندك علم فعنده علم بس ما بيها مناقشه طيب اكو فرق الشيء هنا هذا قلنا يعد مفرط ويلحق بالعمد صوم فاسد وإن لم يأكل بس صاحب العروة قيده بالأكل صاحب العروة قيده بالأكل انتبه عبارة صاحب العروة ما هكذا يقول يقول بلي نعم لو علم أن ترك التخليل يؤدي إلى ذلك يعني إلى دخول الطعام إلى الجوف نسيانا أو بلا اختيار وجب عليه التخليل وبطل صومه على فرض الدخول هاي مشكلة هنا نختلف مع صاحب العروة نقول هنا أصلا صوم باطل لفقد نية الصوم سواء أكل أو لم يأكل صوم باطل لفقد نية الصوم لماذا؟ لأن الصوم هو الإمساك من الفجر إلى الغروب هذا يعلم أنه راح يدخل شيء إلى المعدة إذا ما عنده نية الإمساك من الفجر إلى الغروب لأن العلم بدخول شيء إلى جوفه سواء دخل أو لا إذا عنده علم إذا نية إمساك ما عنده فتقييد صاحب العروة لبطلان هذا الصوم بفرض دخول الطعام إلى الجوف لا وجه له لأن الظاهر بطلان هذا الصوم مع علمه بالدخول إلى الجوف وإن لم يدخل في الخارج ليش يبطل الصوم وإن لم يدخل لفقدان نية الصوم المعتبرة في صحة الصوم إذ لا يجتمع علمه بدخول الطعام إلى جوفه مع نية الإمساك في مجموع النهار هاي متنافيان ما يجتمع ما يصير أحسن هذا العلم ينافي نية الإمساك هذا العلم
أكل ينافي بمعنى
أي
علم بالأكل
نعم شوفوا علمه بأنه سوف يأكل هذا العلم ولو لم يأكل هذا العلم ينافي نية الإمساك لأن علمه بدخول الطعام إلى جوفه في النهار معناه لم يعزم على الإمساك ما دام عنده علم يعني لم يعزم على الإمساك
لا واحد يوجر بحلقه عمدا يعلم انه صعب 12 واحد يوجر الماء بحلقه متعمدا
اذا يعلم اذا يعلم في هذه الصورة يجب عليه ان يذهب من هذا المكان الذي اما اذا بقى في هذا المكان اذا نية إمساك ما عنده إذا بقي في هذا المكان ما يخال هذا هذا ما يصير عنده نية نية شو يسمونه نية صوم إذا يعلم أنه راح يسوون به شيء إذا يعلم راح يسوون به شيء إذا ما عنده نية إمساك هو ما راح يمسك ما تبي هنا إذا يعلم بدخول الطعام إلى جوفه، نية الإمساك، نية الإمساك تنافي هذه النية. العلم بدخول الطعام إلى جوفه نسيانا أو بدون اختيار، هذا العلم مع الإمساك متنافية. فالبطلان، بطلان الصوم هنا من ناحية فقدان النية. نعم، فساد الصوم إذا استند إلى عدم النية فالصوم باطل ولا كفارة عليه. بطلان الصوم إذا استند إلى الأكل ففيه كفارة. هذا بطلان صوم ما بي كفارة، فسدت النية إذا لم يأكل. أما إذا بطل الصوم بالأكل ففيه كفارة، لعل صاحب العروة ينظر إلى بطلان الصوم الذي فيه كفارة، وإن كان عبارته لا تساعده، لعله ينظر إلى بطلان الصوم الذي فيه كفارة فقال يبطل صومه إذا أكل ففيه كفارة، وإن كان عبارته ما بها هذا التحمل. مفطل فيه كفار أحسن، الأكل مفطل لمن حصلت منه نية الصوم ولم يعلم بالأكل في الأثناء ثم أكل. نعم، هذاك فيه بطلان وفيه كفار. فبعد أن تصح نية الصوم نجي نقول الأكل مفطل. أما إذا النية هي مخربطة، يعني مثل ما وعد نوى أن يصوم إلى الظهر ثم الظهر يشرب ماء برتقال ثم يصوم إلى الليل، هذا العلم بأنه راح يعطى مع برتقال هذا يمنع من نية الصوم من الفجر إلى الغروب، نية ماكو، فالصوم باطل لعدم النية. فلعل صاحب العروة ناظر إلى المفطرية التي توجب الكفارة وهي الدخول، دخول إلى الجوف ذاك يوجب الكفارة، أما النية الباطلة الفاسدة فتبطل الصوم بلا كفارة. إذا يعلم أنه يجبروه على الأكل، إذا يعلم أنه سوف يجبروه على الأكل أو الشرب نهارا، هذا لا تتحقق منه نية الإمساك.
ما ينوي يعني؟
لا تتحقق، خل ينوي ما تتحقق.
هاي.
لا أقول هذا لا تتحقق منه نية الإمساك، لأن نية الإمساك إذا كان يعلم أنه لا يأكل ولا يشرب ولم يدخل شيء إلى جوفه من الفجر إلى الغروب، بعدين إذا أجبر بدون علمه بالإجبار إيه نعم ذاك لا يفطر الإجبار، أما مع علمه بأنه سوف يدخل طعام إلى المعدة نية الصوم ما تحصل، ما يمكن تحصل نية الصوم لهيك إنسان.
الحالة غير استفراغ.
نعم.
جديدة كأنه غير استفراغ.
نعم، هذه المسألة إذا كلام صاحب العروة صحيح إلا في القيد الأخير أنه إذا دخل الطعام أفطر، قل لا هذا مفطر لأن نية الصوم ما عنده. المسألة الثانية التي يتعرض لها صاحب العروة يقول لا بأس ببلع البصاق الذي في الفم وإن كان كثيرا مجتمعا، وإن كان اجتماع البصاق في الفم بفعل ما يوجب التجمع كتذكر الحامض مثلا. خب إذا لا يجب ترك البلع، لا بأس ببلع البصاق لا بأس، لكن الأحوط الترك في صورة اجتماع البصاق بالفم، أن ما يبلعه يذبه خصوصا مع تعمد السبب وهو تذكر الحامض. هذه المسألة التي لا بأس ببلع البصاق، بصاق الإنسان في فمه ولو كان مجتمعان، عليه السيرة العملية من الناس، كل الناس هكذا البصاق الذي في فمهم في نهار رمضان يبلعونه، عليه هذه السيرة من المتشرعة، هذه سيرة عملية من المتشرعة ولا يتجنبون عنه، وهذا إجماع عملي من كل المسلمين علماء وغير علماء من كل المسلمين، هذا الإجماع يكشف عن وجود ارتكاز عند أصحاب الأئمة على أن بلع البصاق جائز وليس بمفطر، وذاك الارتكاز عند أصحاب الأئمة يكشف عن رأي الإمام، هذا دليل معتبر. ثانيا، إطلاقات المنع من الأكل والشرب أو من الطعام والشراب منصرفة عن هذا البصاق الذي في الفم، منصرفة الأكل والشرب الذي هو مفطر غير هذا، غير بلع البصاق الذي في الفم إلى المعدة. فالطعام والشراب أو الأكل والشرب المفطر منصرف عن هذا البصاق. يعني حتى إذا قلنا هذا شرب اللعابي، هذا أكل اللعابي، لكن اللعاب لكن الأكل المفطر والطعام المفطر منصرف عن هذا، وإن كان أطلق عليه أنه شرب لعابه، بلع لعابه، أكل لعابه، خليه ينطبق عليه إطلاق الأكل والشرب والطعام والشراب، لكن الطعام والشراب المفطر منصرف عن هذه الحالة، منصرف عن هذه الحالة، لأن المنسبق إلى الذهن من الأكل والشرب أو من الطعام والشراب هو الأكل والشرب للطعام والشراب الخارجي، أما هذا داخلي في 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 فم الإنسان، يتكون في جوف الإنسان بحسب الخلقة وبحسب الطبع، ولو بأن يتذكر الحامض. نعم؟ لا لا مو ليس من كثرة الاستعمال، هذا الأكل والشرب ينصرف، يعني معنى أكل يعني ده أدخل شيئا خارجيا إلى فمه وإلى معدته، أدخل ماء خارجيا إلى المعدة، أما هذا ماء يتكون في الفم بحسب الخلقة والطبيعة، هذا مو خارجي، فهذا لا يقال له أكل ولا يقال له شرب. طيب، إذن الأكل والشرب الممنوع منه والطعام والشراب الممنوع منه هو الخارجي لا هذا، فالأكل والشرب منصرف عن هذا. ثالثا، أصلا يقال بعدم ظهور الأدلة في المنع من الأكل والشرب للبصاق، أصلا غير ظاهرة، مرة نقول ظهور أكل وانصراف، فالانصراف يمنع من الظهور، مرة نقول أصلا ظهور ماكو، أصلا هذا مو أكل ومو شرب ولا طعام ولا شراب. الظاهر أن الأكل والشرب هو الذي يكون من الخارج، أما هذا داخل لا أكل ولا شرب، مو نقول أكل وشرب منصرف عنه، أصلا ليس أكلا وليس شربا. فإذا شككنا، خلينا نقول شككنا أن هذا البصاق اللي في الفم يتجمع عند تذكر الحامض، هذا اللعاب هذا مفطر أو غير مفطر، حرام بلعه أو مو حرام، فالبراء عن الحرام وعن المفطرية، البراء عن الحرام وبراء عن المفطرية، فالأصل عدم حرمته والأصل عدم إبطاله للصوم. مع هذا يوجد خبر عندنا ضعيف يقول أن هذا غير مفطر، بلع البصاق الذي في الفم حتى مع تذكر الحامض، وهو خبر يزيد الشحام عن الإمام الصادق، يقول في الصائم يتمضمض، قال لا يبلع ريقه حتى يبزغ 3 مرات، لا يبلع ريقه حتى يبزغ، هاي وين في المتمضمض، قال ما تمضمض يعني خلي يبلع ريقه، وإذا بزغ 3 مرات بعدين خلي يبلع ريقه، فبلع الريق أجازته الرواية، قبل أن يتمضمض أجازته، حين تمضمض يقول لا يبلع إلا أن يبزغ 3 مرات، هو بعد 3 مرات يعني خلي يبلع ريقه، يعني الريق لا يفطر، لكن العيب هذه الرواية أنها ضعيفة بالمفضل ابن صالح وهو أبي جميلة الذي لم يوثق. بل هنا أكو استحباب أنه إذا اجتمع البصاق في الفم ولو بتذكر الحامض يستحب أن لا يبلعه، يستحب، يستحب. ليش يستحب؟ لأن الدليل دل على عدم الحرمة، والدليل دل على عدم المفطرية، الدليل هكذا دل على عدم الحرمة. طيب، إذن ماكو دليل على الحرمة، ماكو دليل، لكن الاحتياط حسن على كل حال، بس احتمال أكو 1 بالمليون أن هذا مفطر، احتمال 1 بالألف أن هذا منهي عنه ولا نعلم به، فالاحتياط حسن على كل حال، لأن لأن الدليل على أن بلع البصاق غير مفطر إما السيرة من المتشرعة، وهي السيرة المتشرعة تكون دليل لبي مو دليل لفظي، فيقتصر فيها على القدر المتيقن وهو غير صورة تجمع اللعاب في الفم بسبب تذكر الحامض، يعني ذاك مفصل. أما إذا كان الدليل قصور الإطلاقات المانعة من الأكل والشرب فنرجع إلى البراءة، إذا ماكو فرق بين الصورتين، صورة ما إذا تجمع اللعاب بسبب تذكر الحامض أو بدون سببه، فإنه ليس بمفطر، ولكن الاحتياط حسن على كل حال. هنا احتمال ولو واحد بالألف أن هذا منهي عنه، أن هذا مفطر. العمل بالاحتياط حسن على كل حال، فالاحتياط هنا استحبابي. طيب، المسألة الأخرى التي يذكرها صاحب العروة يقول: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط. من الخلط، أخلاط تخرج من الصدر، يقح 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 يطلع من صدره فرد بلغم، يقول هذا إذا بلع لا بأس به. وكذلك ما ينزل من الرأس، هذا الذي ينزل من الرأس إذا بلعهم لا بأس به قبل أن يصل إلى فضاء الفم، ينزل من الرأس إلى الحلق مباشرة، يقول لا بأس به. بعدين يقول الأقوى جواز جر الشيء من الرأس إلى الحلق، يجر هذا الفضلات يجرها من رأسه إلى حلقه وتنزل، يقول هذا هم لا بأس به. طيب، لكن الاحتياط تركه. أما هذا اللي يقطع من الصدر إذا وصل إلى فضاء الفم، وهذا اللي ينزل من الرأس إذا وصل إلى فضاء الفم، هنا بلعه بعد ما يجوز احتياطان. سادي المسألة الذي عرضها صاحب، أكو برد كلام احنا نتكلمه، أكو برد كلام نتكلمه. نعم، هذا الاحتياط بعد الفتوى، هذا الاحتياط بعد الفتوى، يقول لا بأس بابتلاعي. طبعا شوفوا الفتوى يقول لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر إذا لم يصل إلى فضاء الفم، يعني وصل إلى الحلق فيبتلعه، لم يصل إلى فضاء الفم، وما ينزل من الرأس إذا لم يصل إلى فضاء الفم. أما إذا وصل إلى فضاء الفم هذا احتياط وجوبي بعدم بلعه، احتياط وجوبي. أولا أصل هاي الفتوى من قبل صاحبه شنو ينزل من الرأس؟ رأس، هذا الرأس أكو فرد فاصل بين الرأس وبين الفم والبلعوم، أكو فاصل جمجمة، نزول من الرأس شنو معنى؟ أظن هذا الفرض غير صحيح. إذا المراد من الرأس عند دماغ، الدماغ لا علاقة له بالجهاز الهضمي ولا ينزل إلى الحلق وإلى الجوف، الدماغ وهو مخ ومخيخ وجذع الدماغ، ذني كلهن منفصلات عن الجهاز الهضمي انفصال حقيقي، حينئذ كل شيء موجود في الدماغ لا يصل منه شيء إلى البلعوم وهو الحلق موضع الحائط، ما يصل، وما يصل إلى الأنف من الرأس، ما يصل إلى الأنف. السائل الدماغي الذي موجود في الدماغ هذا يسموه السائل الدماغي الشوكي، هذا يحوط بالنخاع الشوكي، يحوط بالجذع الدماغ، يحوط بالدماغ، بالمخ، بالمخيخ، هذا لا يصل منه شيء إلى الأنف والبلعوم إلا في صورة واحدة، إذا كانت الجمجمة مكسورة، إذا الجمجمة مكسورة فيصل هذا السائل الذي يسمى السائل الدماغي الشوكي، يصل إلى الأنف ويصل إلى البلعوم إذا الجمجمة مكسورة. خل الناس جمجمتهم ما مكسورة، شنو أن ينزل من الرأس إلى الحلق؟ هذا غلط. قل ينزل من الأنف، نعم من الأنف ينزل إلى الحلق والمعدة، أي هذا معقول، من الأنف ينزل إلى فضاء الفم، أي هذا معقول. من أما من الرأس عند الدماغ هذا غلط، ولا يوجد طريق يوصل من الدماغ شيء إلى الجهاز الهضمي أبدا. رأس، أحسن. فالرأس شنو؟ الرأس يعني الدماغ، هذا غلط. إذا الرأس مراد الأنف وهو غير ظاهر، الرأس يعني رأس، هذا رأسك اللي تمسح عليه يعني الدماغ، يعني مخه ومخيخه وجذع الدماغ، شنو قلت لهم كيفنا هاي لغة عربية، رأسك وين رأسك؟ تحطه على خشمك؟ على قبة الرأس؟ اذا هذا الفرع انه ما ينزل من الراس. كون نغير احنا الان في رسالاتنا العمليه، اذا واحد يسوي رساله عمليه يقول ما ينزل من الانف وما يصعد من الصدر.
تمام يعني
عندكم؟ اي كان راس شنو؟
مو تمام.
راسك وينه؟ راسك وينه؟ راسك تحطه على الخد؟ راسك تحطه على الانف؟ راسك تحطه على العين؟ الراس وين الراس؟
مو تمام.
لما يقول امسح على راسك يعني امسح على خشمك؟
الراس يعني
زي دماغه؟ راس ايه ها لا كيف الراس هذا الراس يزين الراس والدماغ يعني المحيط بالدماغ. فمراد من يقول ينزل من الراس هو انه ما على الشعر ينزل يعني بالدماغ وينزل بحيث الى طريق الى هذا الفرع. كون علمائنا الان يغيروه يقولون كان سابقا يتصورون اكو ارتباط بين الدماغ وبين المعده، بين الدماغ وبين الحلق، فيقولون اخلاط تنزل من الراس.
بالاختصار شو يقولون غسل الراس؟
اي والرقبه.
والرقبه يعني الراس يعني شنو؟
الراس يعني هذا هذا الراس.
فوق الرقبه.
اي
فوق الرقبه لما يقول الراس والرقبه.
اي اذا مرادهم هذا اذا احنا نقول اذا كان المراد الانف كون يغيروه يقولون ما ينزل من الانف من الاخلاط الى الحلق. طيب هذا شيء. هنا يعني سابقا كانوا يظنون ان هاي الاخلاط تنزل من الدماغ، لكن في الحقيقه هي افرازات الجيوب الانفيه، وحينئذ ستكون الفتوى هي ان ما ينزل من الانف ومن جيوب الانف الى المعده لا باس به ما لم يصل الى فضاء الفم، وما يخرج من الصدر الى الحلق لا باس به اذا نزل. اما اذا وصل الى فضاء الفم، اذا وصل الى فضاء يجي ثلاث احتياط الوجوبي. إذن ما يخرج من الأنف وما ينزل من الأنف مرة يصل إلى فضاء الفم يعني اللسان، ومرة ما يصل يروح إلى موضع الحاق. إذا راح إلى موضع الحاق بدون وصول إلى فضاء الفم يقول لا بأس به، إذا وصل إلى فضاء الفم احتياط وجوبي يقول كون التركه. كذلك ما يصعد من الصدر من الأخلاط، هذا الذي يصعد من الصدر مرة يصل إلى فضاء الفم هنا احتياط وجوب يكون يذبه، ومرة لا يصل إلى الحلق وينزل يقول هذا لا بأس به. هذا هو الفتوى. أما الدليل فيأتي الكلام عليه إن شاء الله غداً.